بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 72 بعد 103، والمقامة في يوم الخميس الموافق 23 من شهر رجب عام 43 و400 وألف، وهي بعنوان قواعد مؤلفات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، تتعلق بكتاب الصيام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة: قال العلامة العثيمين رحمه الله: ما ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، فإنه لا يؤثر على الصائم استعماله.
نعم، قال الشيخ: من القواعد التي ذكرها في كتاب الصيام، فيه قواعد للغذيان تجمعات العثيمين أيضا لحكم خلف الحمل، قواعد الأصول. يشوف كذا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: من القواعد في باب الصيام ما ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، فإنه يؤثر على الصائم استعمال. الأكل والشرب من المفطرات، هذا باتفاق وإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معنى ذلك أنه لو أكل الإنسان بعد ذلك، إذا حصل اليقين بطلوع الفجر أو غلبة الظن، فإن الإنسان لا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب. فهذا دليل على أن الأكل والشرب من المفطرات، لأن الله قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل هذا على أن هناك غاية للأكل والشرب، هذه الغاية تنتهي عند ماذا؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن أكل أو شرب متعمدا بطل صومه. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. من أكل شرب ناسيا فليتم صومه. دليل على ماذا؟ دليل على أنه لو تعمد الأكل والشرب فإنه يبطل صومه. وكما قلنا هذا بإجماع، الطعام والشراب هذا بإجماع من المفطرات. أما إذا نسي الإنسان ذلك فإنه معذور في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، دليل على أنه إذا فعل ذلك متعمدا فإنه يبطل صومه. طيب، هذا الأكل والشرب ما في إشكال، هذا الأكل والشرب ما في إشكال. قال: ولا بمعنى الأكل والشرب، أي هناك ما ليس أكلا وشربا لكنه في معنى الأكل والشرب، وهو ما يحصل به التغذية وليس أكلا أو شربا، مثل الحقن المغذية، فإن الإنسان يتقوى بها ويبقى بها الأيام الكثيرة وهو مستغن عن الطعام والشراب. ليه؟ لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، فهذه تفطر. فلو أن الإنسان تناول ما في معنى الطعام والشراب، تناول ما في معنى الطعام والشراب كالحقن المغذية، فإنه يكون مفطرا. فمن مفطرات الصيام ما في معنى الطعام والشراب، ولهذا الحقن على أقسام، منها المغذي وهذا مفطر، وأما ما عدا المغذي فإنه لا يفطر على الصحيح. ما عدا المغذي فإنه لا يفطر على الصحيح، يعني مثلا أخذ الإنسان حقنة لتخفيض الحرارة، خفض الحرارة، أو لصداع، أو لعلة من العلل هذه، فإنه لا يفطر وليست هذه من المبطلات لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. طيب الحقن المقوية، في حقن مقويات يعني فيتامينات، فهذه الحقن الفيتامينات هذه هل هي مفطرة أم لا؟ نقول هذه ليست مغذية، هذه حقن ليست مغذية، فبالتالي لا تفطر على الصحيح، هذه لا تفطر، وإن كان يحصل بها تقوية أو شيء لكنها لا تفطر، وترك طبعا ذلك كله أولى إلى أن يكون الليل، لكن لو احتاج الإنسان إليها لا بأس. طيب الحقن الشرجية التي يحصل بها نظافة ما في الأمعاء، هل هذه تفطر أم لا؟ هذه لا تفطر أيضا على الصحيح، فإنها لا تفطر لأنها لا تدخل إلى الجوف، لأنها لا تدخل إلى الجوف، لكن إذا كانت تدخل الجوف هذه تفطر طبعا. طيب إذن الطعام والشراب وما في معنى الطعام والشراب. طيب هناك نوع آخر ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، لكن إذا دخل الجوف يفطر، وهو مثلا بلع الحصاة عمدا، بلع الحصاة عمدا، فبلع الحصاة عمدا هذا يفطر لأنه دخل إلى الجوف، له جرب ودخل إلى الجوف. لا لا إشكال، لو أنك تتمضمض ووصل شيء إلى حلقك وجوفك بغير اختيارك هذا لا إشكال، لأنه بغير اختيارك، لأنه بغير اختيارك، هذا بالنسبة للحصى إذا نزلت إلى الجوف، وليس الطعام والشراب ولا في معنى الطعام والشراب، فما نزل إلى الجوف ما له جرم وتناول الإنسان عمدا هذا يبطل صومه. أما إذا ما كان يتعمد الإنسان ذلك، كان يكون في فمه مثلا خرزة صغيرة ثم ابتلعها من غير اختياره، فهذا لا يحصل بذلك الفطر. ونقول يعني كل هذا يعني في بالنسبة للحقن والأشياء هذه على الصحيح يعني فيها نوع خلاف، ولهذا الحقن الشرجية أو الشرجية هذه اختلف في أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه تفطر، جمهور أهل العلم على أنه يحصل صوم منهم المذاهب الأربعة، عللوا قالوا لأن المادة التي يحقن بها واصلة إلى جوفه باختياره فأشبه ذلك، ولهذا نقول لو كان فيه مادة تصل إلى الجوف لا شك أنه يفطر لو كان كذلك، نحن نتكلم على ما لو كان فقط وعبارة عن نظافة للأمعاء فإنه لا يصل إلى الجوف شيء، لكن لو كان فعلا في شيء يصل إلى الجوف هذا يحصل به ماذا؟ يحصل به فطر، لأنه ما وصل إلى الجوف وتأخذه الإنسان باختياره فإنه يفطر به.
شيخنا المقصود بالجوف المعدة،
لكن نعم المعدة، لكن هناك من يرى فسادة وهو اختيار شيخ ابن تيمية واختيار ابن عبد البر وبعض الشافعية وبعض المالكية واختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين، قالوا أن الحقنة هذه ما حسب تغذية ولا شيء بل يستفرغ ما في البدن، نقول نعم واستفراغ لكن بشرط لا يصل أيضا إلى الجوف، يصل إلى الجوف، فهذه القاعدة الأولى تذكرها الشيخ، ولهذا من المفطرات الأكل والشرب وإدخال شيء إلى الجوف متعمدا ولو غير مطعوم. نعم
نعم
ليه
ليه
هو بيقول مفطر فطر ما الاكل ما في معنى طبعا مشكله لا ما ليس ما ليس اكلا مشروبا ولا بعد شرب فانه لا يؤثر على عصب السماء. نعم نعم. القاعده الثانيه
قاعده جميع المفطرات يشترط فيها ان يكون عالما ذاكرا بالحكم.
نعم عرفنا المفطرات من الطعام والشراب. طبعا مفطرات عديده منها الطعام منها الشراب ده متفق عليه منه الجماع هذا متفق عليه ايضا الجماع متفق عليه المفطر بل هو اعظم المفطرات ولهذا من جمع في نهار رمضان في نهار رمضان عامدا ذاكرا مختارا فعليه الكفاره وقد فسد صومه والكفارة تكون على الرجل وعلى المرأة إذا كانت مختار تكون الكفارة لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكت قال وقعت على مرأة في نهاية رمضان قال تجد ما تعتق رقبة قال لا أجد قال تصوم شهرين متتبعين قال لا أستطيع قال تطعم 60 مسكينا قال لا أجد يبقى إذن المفطرات من أعظمها الجماع وهناك بقى مفطرات اختلفوا فيها كذلك أيضا إذا نزل دم النفاس أو دم الحيض حصل بطلان للصوم لكن هناك مفطرات مختلف فيها كالحجامة مختلف فيها الحقن الأشياء هذه كلها مختلف فيها. نعم فهذه المفطرات نعم الزوجة كذلك عليها كفارة. نعم لو غصبها بمعنى أفقدها اختيارها كتفها فحينئذ تتم صومها ولا شيء عليها لا شيء عليها إذا كتفها لكن لا نزعل منك مش أكلمك ولا أفطر معك ولا كذا ولا كذا فقالت لا خلاص مش أزعلك هذا يكون إكراه إكراه لا ما يكون إكراه أو قالت روح عندي بيت أبوك أو غضبت ما جيش بعد رمضان أو إلى آخره لا تطوعه أبدا لا تطوعه. طب لو ضربها ضرب يعني يحتمل ضرب عادي يعني دفعها كذا كذا برضو أيضا ما تطوعه. نعم حتى تهذيب الطلاق ولا تسأل فيه حتى لو طلق ثالثة كمان أحسن لأن هذا الزوج فاسق. نعم بركة نجت منه. نعم سائر المفطرات يقول الشيخ جميع المفطرات يشترط له واحد أن يكون عالم أن يكون عالما بأن هذا مفطر فلو وضد ذلك الجهل فلو أن الإنسان تناول شيئا من مفطراته وهو جاهل به فإنه لا يترتب عليه حكم لقول الله عز لقول الرب عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا وتكليف الجاهل هذا من الآثار وقد رفع الله عز وجل عنا. كيف في إيه في إيه ناسيا صائم طالما أخذه نسيا فنقول أولا أن يكون عالم ضد ذلك الجهل فمن تولى أي مفطر وهو جاهل بهذا لو افترض بعض الناس كان يظن يعتقد من جاهلية أنه لو جامع امرأته ولم ينزل أنه لا يفسد صوم إنما يفسد الصوم بماذا بالإنزال فمتى كان الإنسان جاهلا فإنه يعذر في ذلك لأن الأحكام إنما تترتب بماذا تترتب على العلم فمن كان جاهلا فإنه لا يترتب عليه حكم ولهذا في حديث الرجل المخطئ في صلاته حديث أبو هريرة في الصحيحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة ما مضى من صلوات وإنما أمره بإعادة فريضة الوقت فقط فلو كان أنه يؤاخذ بجهله لأمر بإعادة ما مضى من الصلوات. هذا واحد. اثنان، كيف يعني يؤذن في مكان ثاني؟ يعني تقصد لك أنت أكلت يعني تظن أن المغرب دخل، لو لم تكن مقصرا ولا شيء فهذا لا إشكال، هذا خطأ. فيبقى أنت هنا أكلت خطأ أن تظن أن المغرب دخل بناء على أذان آخر، وهو تظن أن هذا الأذان أذان بلدك وهو أذان آخر في فارق توقيت. فإذا علمت أمسك ولا شيء عليك إن شاء الله، لأن هذا بالخطأ، والله عز وجل يقول ليس لك شأن فيما أخطأتم به. طيب الثاني أن يكون ذاكرا، وضده النسيان. فلو أتى أي مفطر من المفطرات وهو ناس فإنه لا شيء عليه على الصحيح. أي شيء أتاه وهو ناس فإنه لا شيء عليه، لقول الرب عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. طيب الثالث أن يكون مختارا، مختارا يبقى أن يكون عالما ذاكرا مختارا. فلو أنه أفطر مكرها، لو أنه أفطر مكرها فلا شيء عليه، يعني واحد قال كل وإلا قتلتك مثلا فأكل فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، ولم يبطل صومه ولا شيء عليه لأنه لم يفعل ذلك مختارا، لما فعل ذلك مكرها. وإذا كان الإكراه يعتبر في الكفر فكيف بالفطر؟ يبقى إذن المفطرات، وهذه جميع المفطرات يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، الشرط الثالث أن يكون مختار. نعم.
قاعدة: كل من أفطر لعذر شرعي في أول النهار فإنه يجوز أن يأكل.
نعم.
كل من أفطر لعذر شرعي في أول النهار فإنه يجوز أن يأكل ويشرب بقية النهار.
نعم، هذه قاعدة تتعلق بمسألة دقيقة، بمسألة دقيقة. إذا أفطر الواحد في أول النهار هل يمسك بقية اليوم أو يأكل أو يشرب؟ هنا قاعدة: كل من أفطر لعذر شرعي، وضع شيخ قاعدة جيدة، كل من أفطر لعذر شرعي في أول النهار فإنه يجوز أن يأكل ويشرب بقية النهار. يبقى الشيخ قيد بإيه؟ بعذر شرعي. لهذا نقول المفطر على قسمين حتى نعلم، إذا كان يأكل أو يشرب بقية اليوم ولا يمسك نقول المفطر على قسمين. القسم الأول أن يفطر بعذر شرعي، يعني أن يكون الشرع قد أذن له بالفطر، أن يفطر بعذر شرعي يعني الشارع يكون قد أذن له بالفطر، فهذا يجوز له الأكل والشرب سائر اليوم لأنه لم ينتهك حرمة الزمن، لم ينتهك حرمة الزمن. طيب القسم الثاني: من يفطر على وجه لم يأذن به الشرع، من يفطر على وجه لم يأذن به الشرع فهذا ما حكمه؟ لا يجوز له أن يأكل وأن يشرب سائر اليوم. لأنه انتهك حرمة الزمان فيعاقب بمنعه. وعلي يا أخوان، لو واحد قدم من السعودية إلى مصر في يوم نهار رمضان ومسافر فأفطر في الطائرة ثم جاء هنا وصل مصر الساعة 9 الصباح. فهل يمسك بقية اليوم أو قاموا بعمل غداء له أو كذا؟ هل يأكل ولا ما يأكل؟ نقول يأكل. ليه؟ لأن المسافر له رخصة في الفطر، هو أفطر قد ترخص بذلك. لكن لو افترضنا أنه ما أفطر وجاء إلى البلد، وصل إلى البلد وأقاموا له غداء وأراد أن يأكل لأنه كان له رخصة في السفر، نقول لكنك أقمت الآن، أقمت لم يعد لك رخصة. لكن لو أنك أكلت في الطائرة نعم وأنت مسافر، لكن أما وقد أقمت أصبحت مقيما فلا يجوز لك أن تأكل. تأكل ليه وأنت مقيم؟ مثل لا ليس لك رخصة في قصر الصلاة الآن لأنك أقمت، لم يعد لك رخصة في قصر السفر، صرت مقيما اليوم. نعم نعم. المهم ما أكل في السفر خلاص صار حكم مقيمنا ما يأكل، ترتب تعب يبقى كالمقيم إذا جاء تعب له ومرض. إن كان ممن يرخص له وهو مقيم أن يأكل لمرض ألم به فخلاص يأخذ رخصة، أخذ رخصة من قبيل المرض لا من قبيل السفر. لكن لو أنه أكل في السفر ثم وصل فإنه ماذا؟ فإنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم. طيب لو أنه جاء من سفر وأكل وكذا ثم إنه أراد أن يجمع امرأته، فهل امرأته تطوعه؟ لا يجوز. لكن لو كانت مفطرة لكونها مثلا مريض يعني العذر شرعي فله أن يجامعها، لا إشكال لأنه هو نفسه مفطر وهي نفسها مفطرة بعذر إيه؟ بعذر شرعي. يبقى إذن من الذي يجوز له أن يفطر أن يمسك أن يأكل، ومن الذي لا يجوز له أن يأكل؟ من له عذر شرعي. يبقى التفصيل بحسب. نعم نعم نعم. أو غير ذلك. وأما إذا لم يدله الشارع فليس له أن يأكل. هذه قواعد مهمة جدا يعني قواعد مختصرة. أنا أرى أن لو ما جاء أنا في الدورة كلها إلا قاعدة واحدة من هذه القواعد لكف، لو ما جاء أنا إلا تقسيما تقسيمات التوكل لكف. سبحان الله. ولهذا العلم إخواني كالغيث، والغيث هذا ما ينزل صبا إنما ينزل إيه؟ قطرات، فكل قطرة ينفع الله بهذه يخرج بها الله نبتة، وهذه يخرج الله بها نبتة، وهذه يخرج الله بها نبتة. ولهذا قاعدة مع قاعدة مع قاعدة تصبح أصولي، حديث مع حديث مع حديث تصبح محدث، آية مع آية مع آية تصبح حافظة للقرآن. والعلم يأتي هكذا يا إخوان، العلم كالغيث يأتي قطرة بعد قطرة بعد قطرة بعد قطرة، لكن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. سأل الله أن يعمر أوقاتنا جميعا بالعلم، أن يعمر أوقاتنا بطاعة الله. أي والله يا إخوان، الواحد أحوج ما يكون إلى العلم، أحوج ما يكون إلى العلم، يرمي بنفسه في أحضان العلم حتى ما يفتن يا إخوان، حتى ما يضل بدون وسوسة. خذ العلم على طريق الصحيح، ابحث عن العلم النافع لتكون به من أصحاب العمل الصالح. علم نافع عمل صالح، علم كون العلم صحيحا، طريق صحيح، إمام صحيح، كتاب صحيح، خذه دون وسوسة، دون وسوسة. إلى ما طرم بقى بنفسك لا المقطع الفلاني لا الشيخ الفلاني لا ما أدري، واحد من المجاهيل تمشي مع بابين ثلاثة أربعة في العلم، وبعد ذلك تجده أخذ بيديك إلى ماذا؟ إلى نفق خاص، نفق خاص، وهو إما مسائل مخالفة في المنهج أو مسائل مخالفة لطريقة العلماء في الدراسة والتعلم. نعم 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 نعم. أيا كان المهم قال إيه؟ قال إيه؟
الحد أن إحنا يزاع القهوات ما في أحد يتكلم. ما أحد.
ضلال مبين. وأما تكثيره يحتاج إلى إقامة حجة. يعني نغير الدين من باب سياسة شرعية، نغير الدين من باب أحكام. هو بيستدل على هذا، يقولون بأن الإسلام القرآن ما في كلمة سيف، وما يبرئون القرآن من أي كلمة سيف. ما عندنا قتل إلا في حالة واحدة بس، إذا اعتدى واحد على أرضنا فنرد الاعتداء، لكن لا عندنا جهاد ولا عندنا سيف ولا عندنا الإسلام دين هكذا، دين سلام ما في سيف. وبدليل ذلك القرآن ما في كلمة سيف، ما في في غزوة بدر بس، في غزوة أحد، في غزوة الخندق، في غزوة تبوك، في غزوة حنين، في كل هذا بس ما في سيف، الحمد لله ما في سيف في بس الغزوات هذه كلها، في الأمر بالجهاد، في وجوب الجهاد، في كذا في كذا في كذا في كذا، لكن ما في سيف. يعني يستطيع الواحد من الغرب أن يوقف، لأنهم درسون، أن يوقف يقول في الغزوات هذه كلها والأمر بالجهاد، عندكم الجهاد بلا سيف؟ عندكم الغزوات كانت بلا سيف؟ ماذا سيقول حينها؟ لكن لماذا لا يعلقون؟ لأنهم يريدون أن يصل هذا الحكم إلى الناس أصلا، إلى المسلمين، حتى يقتنعوا أن فعلا ما في سيف في الإسلام. طيب والسنة، هسألك سؤال، هب أن القرآن ما في سيف، طيب والسنة بعثت للسيف، حديث ضعيف. طب ما كان في غزوات؟ وما الفتحات عندكم اللي أنتم تفخروا بها؟ هذه إيه؟ الفتوحات وصلت إلى الأندلس كيف؟ وصلت إلى الصين كيف؟ وهم يعلمون أن هذه مغالطة، لكن اتركوا المغالطة أحسن، لا نريد أن يستيقظ الناس، نريد هذه المغالطة. الشاهد يعني ماذا؟ كله دافع عن الإسلام، وأن عندنا سيفا، بل ندعو لمواجهة وبيان سيف الإسلام وسيف غير الإسلام، لأن ما في أمة إلا ولها سيف، ما في أمة تبرأ من سيف. عندهم قنابل نووية في الوقت اللي عندهم قنابل نووية ويفخرون بها، تتبرأ أنت من سيف قائم على الكتاب الهادي، قائم بالقرآن؟ يوم أن وضع أسامة سيفه في غير مطلوب شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ المهم أن القواعد، ولهذا نقول الانطلاق من القواعد مهمة جدا جدا، انطلاق من القواعد مهمة جدا. نحن في زمن احتاج الطالب العلم فيه إلى التأصيل، إلى التقعيد، مسائل الجزئية لا تتناهى، لكن قاعد أصل، وهذا يحتاج إلى صبر وتعلم ورحلة، لا تجلس تأتيك القاعدة تحت البطانية. فمن القواعد لا تهمل العلم وتظن أنه يأتيك تحت بطانيتك، تحت أسادتك، إلا إذا كنت صاحب همة أيضا تكون تحت البطانية ذاك، تستمع إلى أهل العلم. نعم.
قاعدة أن ما يجب عليه التتابع من الصيام، من أن ما يجب عليه التتابع من الصيام إذا قطعه لعذر، أن من
يجب لعذر أن ما يجب عليه التتابع من الصيام إذا قطعه لعذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع، فإنه لا ينقطع التتابع. يجب على الإنسان متابعة الصيام في ماذا؟ في بعض الكفارات ألزم الشارع بالتتابع، ففي الظهار يكون الصيام الإلزام فيه بالتتابع، فصيام شهرين متتابعين، وفي كفارة الجماع فصيام شهرين متتابعين. السؤال، ماذا لو انقطع التتابع في الصيام؟ نقول هذا لو حالتان، إما أن ينقطع بعذر شرعي وبرخصة شرعية، كمن مريض، كمن سافر، حاضت المرأة، دخل رمضان، جاء عيد يحرم صومه، فهذا لا يقطع التتابع، عليك أن تواصل. طب القسم الثاني، القسم الثاني أن ينقطع التتابع بغير عذر شرعي، فهنا عليك أن تستأنف الصوم من أوله، وما صمته يعد لك نافلة وعليك أن تستأنف، وذلك اشترطت بعمو تتابعي. فلو لم يكن التتابع هنا شرطا لما جاء النص عليه، ولو أنك أفطرت قبل آخر الأيام بيوم واحد فإنه يجب عليك أن تعود فتبتدئ. نعم أيها أحمد، ولا أيها أحمد، ومن أفطر بغير عذر شرعي ماله؟ أن هذا مرخص له، فلما مرخص له استمتع بالرخصة فيأخذ على وجه مباح، الشرع ما يمنع. لكن الثاني اعتدى، فلما اعتدى منعنا، هو أفطر أفطر، مش إنه لو أمسك يحسب له صوم، لا هو أفطر أفطر، فمن أفطر أول يوم أفطر آخره، لكن من باب الاستمتاع بالرخصة الإباح. أنت محرم عليك الأكل من طلوع الفجر إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، محرم عليك، فاعتديت فأكلت صباح، أنت لم يبح لك أن تأكل في أي وقت من هذه الأوقات، فاعتديت في هذه الساعة، فلا تعتدي في هذه الساعة، فلا تعتدي في هذه الساعة، فلا تعتدي في هذه الساعة، فليس لك رخصة، لا تستمتع بهذا، لا يبح لك ذلك، إنما الأول أكل في أول النهار على وجه مباح، لهذا فطره برخصة شرعية. كل الساعة الثانية، كل الساعة الثالثة، كل الساعة الرابعة، كل ساعة. الآن لو واحد جاي يدخن السجارة تقول لي يا خلاص أنت دخنت بقى كمل، ولا بتقول له إيه؟ ارمي، صح؟ طب برمي السجارة، مع إنه خلاص دخن، صار مدخنا، دخن أهو، تقول له بقى كمل خلاص أنت دخنت. طب رجل بيزني، خلاص أكمل بقى حتى تنزل شهوتك أنت زنيت، لا تمنعه. فهذا نفسه كذلك، لم يبح له أن يأكل في أي ساعة من ساعات الصيام المحددة من أول النهار إلى آخر النهار. طب اعتدى في الساعة الأولى، لا ينبغي اعتدى في الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لأن هذا إصرار، لأن هذا استهانة. ينبغي مع الساعة إذا أكل وهو معتد أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن علامة ذلك أن يمسك بقية يومه، وإلا هو مفطر مفطر. يعني ليس هذا من أجل الصيام، لا، إنما هذا من أجل انتهاك حرمة الزمان، فمن فعل محرما لا ينبغي أن يتمه وأن يستمرئ، بل ينبغي أن يتوب وأن يستغفر وأن ينتهي. فهمت يا أحمد هذه؟ نعم. لا يا اخويا انت بتاع نت، انت داخل على النت، انت شفت امال ايه؟ ايوه في هنا، سيبك من الناس دول خالص خالص، احنا عندنا هيئه ارصاد وفلك قد الدنيا كلها، واحنا معاهم حتى لو تبين بعد 1000 سنة ان هذا كان التوقيت فيه زياده او نقصان، الحمد لله اعذرنا الله على نفس هذا موجود. نعم نعم نعم. بيقضي أي عقوبة؟ كلفك بقى، أمرك بالتوبة، بالتوبة، توب إلى الله عز وجل. متى أكل؟ ما عقوبة؟ العقوبة هذه أصلا هي أنت، العقوبة لها زمان، المحرم هذا له زمان، من إلى، فأنت انتهيت في الزمان الأول، لا تنتهك زمانا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، لا تستمر عدوا بقى الغدا وانت تائب، لا، نظرت الى امرأة خلاص نظرة محرمة، استمر ولا تقلع؟ وهو اليوم افطر، لكن اليوم هذا له حرمة زمنية من الفجر الى المغرب، في حرمة زمنية، صح؟ لا ينبغي أن تفطر في سائر اليوم، صح؟ طب انتهكت، أفطرت في أول ساعة، في أول ساعة، على ما تفطر في الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ كلها واحدة من جهة أنك صرت مفطرا، لكن من جهة المحرم هذا فيه استهانة، هذا فيه استمراء للمحرم، هذا فيه عدم تعظيم للحرمات، هذا 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 إلى آخره. فالشارع ما يأذن لك أن تأكل في أي وقت من الأوقات، في أي وقت من الأوقات، بل إنه حكى في ذلك، بل إنه قد حكى في ذلك، يمكن إجماع كما محكوم في هذا، هذه يمكن ما نقول في ذلك إجماع. بس أنت عرفت التعليل؟ آه طبعا، يزاد في الاسم، نعم، حرمة الزمان يزداد في الاسم، أكل مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين، ليس كما أن أكل مرة. بس تزداد، بس تزداد المعصية، يزداد الإثم بماذا؟ بمواصلة المحرم. أيوة، يبقى حرمة الزمان. تمام تمام. في رمضان، في ايه؟ اي تتابع في رمضان؟ صيام الكفارة، ايه؟ الجماع، الجماع، اي اي طب تخترع يعني تجي مسألة مخترعة يعني هو دلوقتي قطعه لرمضان، وبعدين جاء في رمضان فأفطر غير عامد بغير عذر، هذا تحتاج تأمل. لا يعني الذي يظهر أن صار الحكم لرمضان وليس للتتابع الأول، لكن تحتاج تأمل. نعم، يعني مسألة جيدة. نعم، أكمل. طيب، نأتي بقاعدة زكاة الفطر وننسي. قال زكاة الفطر،
واحدة زكاة الفطر تتبع البدن وزكاة المال تتبع المال.
زكاة الفطر تتبع البدن وزكاة المال تتبع المال، هذه من الفوارق بين زكاة الفطر وزكاة ماذا؟ وزكاة المال. زكاة الفطر تتبع البدن، بمعنى من أدركته لحظة غروب شمس آخر يوم من رمضان لزمته ماذا؟ صدقة الفطر. فلو أن ولد طفل قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان، هنا يلزم صدقة الفطر. طب الطفل ده ما عنده مال، ما عنده شيء، ما لنا علاقة بهذا، المهم بدن يكون موجود، كما جاء في الصحيح بأن صدقة الفطر واجبة على ماذا؟ على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين، فصغير كبير ذكر أنثى كذا، متعلقة بالبدن، حتى ولو كان مفطرا في رمضان لعذر الشيخ الكبير أو المرأة النفساء، كل مسلم يجب عليه صدقة الفطر، عبد حر ذكر أنثى كذا كذا، لا ينظر بقى إلى مال، هو عنده غنى ولا ما عنده غنى، هذا تجب. لكن لو أنه ما عنده مال، لو أنه ما عنده مال اللي هو النصاب يخرجه، خلاص سقطت للعذر، سقط العذر. أما إذا ولد هذا الغلام لأب فإن الأب يخرج عن ولده، يبقى لهذا قالوا زكاة الفطر تتبع إيه؟ البدن، إنما زكاة المال تتبع ماذا؟ تتبع المال، يعني من كان عنده مال يبقى يجب عليه الزكاة في ذلك. ولهذا قالوا المزكى يجب في نفس ومال، أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه، ومن تلزمه مؤنته إذا ملك ذلك صاعا من تمر أو شعير أو برن أو دقيق أو سويق أو أقطر ومع عدمه ما يقتات. يبقى المزكى يجب في نفس ومال، المزكى يجب في نفس ومال، نفس اللي هو صدقة إيه؟ صدقة الفطر. طيب، بعد نكون قد أنهينا القواعد المتعلقة بكتاب الصيام، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.